الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة القلم في الآية الرابعة، بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث عن نتائج النهضة الحسينية، ووصلنا في الكلام عن العمل الثقافي والفكري والتربوي الذي ابتدأ به الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في بناء المجتمع الإسلامي والشخصية الإسلامية الفردية، بعدما رجعت ثلة من المسلمين إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وبعدما انسلخ المجتمع والأمة عن إسلامها عقب وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كان هذا الانسلاخ انسلاخا تدريجيا. تم الانسلاخ الكلي قبيل واقعة الطف، لذلك خرج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شهيدا لا ثائر، حتى يهز كيان وضمير الأمة لترجع إلى وعيها. وقد رجع البعض، ورجع البعض متمسكين بالأئمة، فابتدأ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالبناء الفكري والبناء الثقافي والبناء الأخلاقي. وكان من أهم الوسائل التي ابتدأ بها الإمام زين العابدين وسيلتين: وسيلة الدعاء، وهذا ما قد تقدم البحث به مفصلا في الصحيفة السجادية سابقا، والوسيلة الثانية في رسالة الحقوق، وهي رسالة تتضمن كل ما له الدخل في الأخلاق. بناء على أننا نريد أن نتكلم عن رسالة الأخلاق، لابد أن نقدم مقدمة حول الأخلاق بشكل عام. الدين بالواقع نصفان، نصفه عبودية ونصفه إنسانية. من لم يكن أخا صالحا للبشرية فليس هو عبدا طائعا لله جل وعلا، ومن لم يكن عبدا لله فليس هو صالح للأخوة الإنسانية. لا تؤاخي شخصا إن لم يكن فيه شيء من تقوى وورع تجاه ربه جل وعلا، ولا تنتظر من إنسان متجلب بجلباب الدين، لا تنتظر منه دينا عميقا ومتينا إن لم يكن متوج هذا الدين دينه إن لم يكن متوج بحسن أخلاقه. النظر إلى الإنسانية بغير المنظار العبودي ليس في محله، لذا تاهت جميع المدارس الأخلاقية. وهذا أحد فوائد تمسكنا بهذا الدين العظيم. المتدين يصل إلى أفضل نظرة عن الوجود، مع أنه ما درس فلسفي، ما عرف الفلسفي، ما عرف الآراء الفلسفية، ما حاكم الصح منا والباطل. يكفي بمجرد ما يحمل العقيد الإسلامي والمفاهيم الإسلامية بصير عنده تصويب في الفكرة، بصير عنده تصويب في النظرة، ينظر إلى الكون، إلى الحياة، إلى المجتمع، إلى السلوك بأفضل ما ينظر إليه عاقل. كذلك المتحلي بآداب وأحكام الدين بالواقع تجده أنه يفكر ويعمل، يفكر بأحسن خلق ويعمل بمكارم الأخلاق، وإن لم يعرف شو هي المدارس الأخلاقية، شو الصح منا، شو الكذب، شو انه الصح منا او غيره الصح او الفاسد. لما؟ لانه بتحمله لهذا الدين فالدين اعطاه افضل واحسن وما هو الملائم للانسان خلقيا. تعد جميع المدارس الاخلاقية لانهم نظروا الى الاخلاق بنظرة مستقلة، فصور الفلاسفة والحكماء الأخلاق على قاعدة أن الفضيلة بين رذيلتين، بين الإفراط والتفريط، والفضيلة هي الوسط بينهما. لذا شاع بينهم أن خير الأمور الوسط. صوروا ذلك وصوروا أن الفضائل والأخلاق أربعة فقط، وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. حصر الأخلاق عندهم بالأربعة مسببة أو مسبب هذا الحصر، لأن الإنسان يملك القوة الفكرية والقوة الغضبية في النفس والقوة الشهوية، فإذا صار بقوته الفكرية على الوسط فهو الحكمة، فبتصير الحكمة فضيلة فكري، وإلا فالتفريط في التفكر جنون والإفراط جربزة. التفريط يعني عدم إعمال العقل جنون، وإعماله أزيد من اللازم بسموه جربزة. وإذا صار بقوته الشهوية على الوسط فهي العفة، والتفريط أي استعمال القوة الشهوية بأكثر من طاقتها فهو شره، والإفراط الإدبار عن الشهوة رهبانية. وإذا صار بقوته الغضبية على الوسط فهو الشجاعة، والإفراط يعني استعمال القوة الغضبية بأكثر مما ينبغي، والإفراط تهور، والتفريط جبن. وإذا اجتمعت الحكمة اللي هي فضيلة فكرية، والشجاعة اللي هي فضيلة نفسية، والعفة اللي هي فضيلة جسدية، فقد اعتدل مزاجه وحصل صفة رابعة، وامتلك العدالة التي هي الصفة الرابعة. هذه النظرية سادت من لدن اليونانيين إلى عصرنا الحاضر وما زالت. نظرية باطلة لوجوه. أولا، ما هو الدافع الذي يدفع الإنسان للتحلي بهذه الأخلاق؟ النظرية لا تتكلم عن هذا الدافع. ثانيا، لم تحدد هذه النظرية ماهية الحكمة، ماهية العفة، ماهية الشجاعة. أهم، لم تحدد مصادق الحكمة. بيقول لك بفكرك إذا بتمشي بين الرذيلتين فأنت حكيم. طيب كيف بمشي يعني؟ طبعا هي مشكلة، كيف بدي أفكر فيها؟ ما بيقول لك كيف. مع عدم بيان مصادق الحكمة والعفة والشجاعة. ثالثا، نجد أن التهور اللي هو مذموم بها النظرية، وهي نظرية أرسطو هي بالأخلاق، نجد أن التهور وهو جانب الإفراط في القوة الغضبية مستحب إذا كان في سبيل الله، أنك تقدم وإن كان في تهور وقتلت في سبيل الله أمر حسن. ونجد التجابن وهو جانب التفريط في القوة الغضبية مستحب. متى؟ إذا إجا خيك المؤمن واعتدى عليك، طبعا اعتدى عليك لحد القتل، فيك تدفع عن نفسك وإن تم قتله، والأحسن من هذا أنك تتركه. مستحبا في بعض الحالات، فهذا المولى جل وعلا يقول: ولئن بسطت إلي يدك، عن قصة ابني آدم، ولئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما قال له سأدافع عن نفسي، قال له ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إنه ما بدافع عن نفسي حتى لو كان هذا الدفاع مستلزما لقتلك. نجد أن الرهبانية وهو جانب التفريط في القوة الشهوية، الامتناع عن الأكل والشرب، واجب مش بس مستحب، واجب في شهر رمضان. لذا اللي عندهم بعض الاطلاع على الصحة وعلى نظام التغذية بتلاقيهم انه والله بيصوموا مع المسلمين مع انه هن غير مسلمين في العقيدة. ونجد ان الشره يعني زيادة الاكل كما وكيفا وهو جانب الافراط في القوة الشهوية مستحب في موردين في الاسلام، في ايام التشريق وفي ايام العيد، وورد الاستحباب بهما في الاخبار الكثيرة. بالإضافة إلى ذلك رابعا، هذه النظرية أغفلت الكثير من الأخلاق كالصدق، الكذب، النميمة، الغيب، الحسد، الكبر، الرياء، العجب، سوء الظن، السرقة، الزنا، العدوان، الظلم. ما تكلمت نظرية أفلاطون بالأخلاق عن كل هالأمور، مع أنه هالأمور كلها أمور مهمة في حياة الإنسان. طبعا هذه النظرية سادت وسكرت على كل العقول. ساد في عصورنا المتأخرة بعض الآراء لم يكتب لها النجاح، لكن على طريق التضليل المادي كل شيء بيطلع بطبلوله، إلا أنها آراء الماديين المبنية على النظر للإنسان على أنه حيوان ما إله علاقة بروح، ما إله علاقة برب، ما إله علاقة بغيب، مثله مثل بقية الحيوانات، بيأكل بيشرب بينام. فبعضهم جعل مبدأ الأخلاق هو النفع، إنه كل شيء بتنتفع منه بتعامله بمنيح، ما بتنتفع منه ما إلك داعي معه، سواء كان النفع عاما أم خاصا. بعضهم جعل مبدأ الأخلاق اللذة، سواء كانت اللذة جسدية أم معنوية. ثالثا جعل مبدأ الأخلاق الاختيار، إنه شو ما بدك اعمل اعمل، اعمل باختياري، بمعنى أن يعمل الإنسان ما يريد لتحقيق ذاته. وهذه هي الوجودية التي نادى بها سارتر أحد ملاحدة هذا العصر. إلا أن الدين لم يبني أخلاقه على أساس هذه الأسس الضيقة، بل قسم الأخلاق على قسمين، أخلاق ذاتية وأخلاق اجتماعية. فالذاتية قد بناها، وإذا التقسيم ما حدا التفت لإله إلا الإمام زين العابدين، كيف إن الدعاء من خصائص الدين الإسلامي، بل من خصائص التشيع وخصائص ما صدر عن الأئمة، كذلك الأخلاق نظرية ومصداقا من خصائص الأئمة، حتى عند السنة مش موجود. فالذاتية بنيت على قاعدة أن لكل عضو مؤثر في حياة الإنسان. مش تقول لي والله شو حكم المرارة؟ المرارة ما إلها مدخلية بسلوكك. لأنه مدخلية بسلوكك جوارح سبعة، كل جارحة إلى حكم. على قاعدة أن لكل عضو من الإنسان له أثره وله حكم مختص به، كالعين والسمع واللسان والقلب واليد والرجل والبطن والفرش. جعل هذه الأحكام المولى جعلها إلزامية توجب موافقتها الثواب ومخالفتها العقاب، حتى يتحقق الرادع عن تركها ويتحقق الدافع لفعلها، فيتحلى بها الإنسان أو ببعضها ويترك البعض الآخر. جعل المولى جل وعلا أكثرها من الكبائر، بل جعل بعضها موجبا لإحباط الثواب، مثل ما ورد أن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. جعل المولى بعضها موجبا لإزالة الإيمان من النفوس كالكذب، لقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وجعل بعضها موجبا لعدم دخول الجنة كما في النبوي لا يدخل الجنة قتات أي نمام. أما الأخلاق الاجتماعية فقد سن المولى أحكاما تجاه الأبوين أشد رتبة من الأخلاق تجاه الرحم، وتجاه الرحم أشد رتبة من الأخلاق تجاه الجيران، وتجاه الجيران أشد رتبة من الأخلاق تجاه المسلمين، وتجاه المسلمين أشد رتبة من الأخلاق تجاه بقية بني البشر. كل هذا إقرار من قبل المولى بأقربية بعض العلائق الاجتماعية على البعض الآخر، وجعل الأخلاق تجاه الأبوين مبنية على تحصيل الرضا، بتحصل رضاهم، وإلا فما يوجب السخط فهو العقوق. وكما أن جعل المولى وكما أن تحصيل الرضا الإلهي واجب، فكذا الرضا الأبوي والأموي أو الأمومي. وكما أن السخط الإلهي محرم، فكذا الوالدي والأمومي. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في الخبر: من لم يطع والديه لم يطع ربه. جعل المولى حق الوالدين هو أعظم حق بعد حق الخالق المنعم وهو الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. جعل الأخلاق تجاه الرحم مبنية على تحمل الأذى، انه شو بيصدر منهم اذى بك تتحمل، ومقابلة شرهم بالخير، بيصدر منهم شر بدك تقابلهم بالخير، لا ابقاء للصلة مهما فعلوا. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. جعل الاخلاق تجاه الجيران مبنية على تحمل الاذى والصبر عليه. ففي الخبر: ليس حسن الجوار الكف عن الأذى، بل حسن الجوار الصبر على الأذى. جعل المدار في الأخلاق تجاه المسلمين على منع الأذى عنهم، إنك ما تأذي أحد منهم، مع بذل الخير لهم إذا طلب. وجعل المدار في الأخلاق تجاه بقية بني البشر على منع الأذى، انك ما تأذي احد من بقية بني البشر من غير المسلمين. هذا هو الاساس الذي لا يمكن رفع اليد عنه لاحد، ما في حدا يقول انه انا مستثنى من هذه القواعد على الاطلاق. لكن المولى مع ذلك ندب وحث على 3 مراتب للجميع تجاه الجميع. الاولى: عدم الايذاء. الثانية: بذل الخير. الثالثة: مقابلة الشر بالخير. فالإنسانية تتحقق بالأولى، لما بتمنع أذاك عن البقية عن الناس تتحقق إنسانيتك، وإلا تخرج بأذاك عن الإنسانية. وبالثانية: ببذل الخير تستشعر بقيمة الإنسانية والسعادة. لما تستشعر بالسعادة؟ لأن إدخال السعادة على قلبك يكون بالإسعاد، بإدخال السعادة على قلب الآخرين. وبالثالثة: أن تقابل شر الغير بالخير. وبالثالثة: الوصول إلى كمال الإنسانية. ومن يصل إلى هذه الرتبة فهو القدوة التي يحتذى. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي الخبر: مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من منعك، وتصل من قطعك. أعظم نص وأوسع نص وأجمع نص وأكمل نص يبين هذه الأخلاق بتمامها هي رسالة الحقوق التي صدرت عن مولانا سيد الساجدين وسيد وزين العابدين أبي محمد علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من المؤسف إلى هذا اليوم أن رسالة الحقوق لم يتعرف عليها في الجامعات الأكاديمية في المدارس والمذاهب الأخلاقية، أيضا عند المفكرين لم يطلعوا عليها، لم يبحثوها، لم يقرؤوها على الإطلاق. بالواقع هذه رسالة الحقوق هي رسالة مطولة جدا، لعنده كتاب تحف العقول موجود فيه، أيضا موجود في البحار الجزء 71، موجود بروايتين، إحدى الروايتين صحيحة السند جدا. على كل لسنا أو لا نستطيع، مش لسنا، لا نستطيع أن نوفي أولا هذه الرسالة رسالة الحقوق حقه بالبحث، لأنه كلامه معصوم، كلامه كامل، ولا يمكن لمثلي أو لأمثالي أن يشرح ويبين تمام مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم، رسالة الحقوق رسالة مطولة جدا، في هذه العجالة ما فينا نحكي عن كل الحقوق، لكن سنشير إلى بعض المهم في هذه الرسالة. رسالة الحقوق أولها يخاطب فيها أبا حمزة الثمالي، يقول له الإمام زين العابدين: اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا. في الحقوق، تتصور أنت حق هون وحق هون، شوف الضابطة محيطة بك في كل حركة حركتها، أو سكنة سكنتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت فيها. إنه في كل حركة وسكون أنت مطالب بخلق، بعضها أكبر من بعض، وأكبر حقوق الله عليك، ابتدأ بالأعظم، وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه الله لنفسه تبارك وتعالى من حقه، أي حق الله، من حقه الذي هو أصل الحقوق. ولذا أنا قلت ما فيك تبني أخلاق على غير عبودية، تبني أخلاق وما في عبودية مش أخلاق أبدا. الذي هو أصل الحقوق ومنه تفرع، ثم ما أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك، فجعل لبصرك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، ولسانك عليك حقا، وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا، ولفرجك عليك حقا، فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال، يعني اللي إلى مدخلية بسيرك. ثم جعل عز وجل لأفعالك حقوقا، مش بس لأعضائك، حتى لأفعالك. بس أي أفعال؟ الأفعال كذلك الأساسية، مش أنه والله أنت قاعد بنزهة وإجي الذباب يتلطع عن وشك أنه الفعل له حق، لا، الأفعال الأساسية اللي إلى مدخلية في تزكية النفس، في التطهير، في السلوك. لذا قال: ثم جعل عز وجل لأفعالك حقوقا، فجعل لصلاتك عليك حقا، ولصومك عليك حقا، ولصدقتك عليك حقا، ولهديك عليك حقا، ولأفعالك عليك حقا. ثم تخرج الحقوق إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك، وأوجبها حق أئمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك. فهذه حقوق يتشعب منها حقوق،
فحقوق أئمتك ثلاثة أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان، ثم حق سائسك بالعلم، ثم حق سائسك بالملك. الملك يعني مثل الزوج، مثل الزوج بالنسبة إلى الزوج، مثل الأب بالنسبة إلى الأبناء. وكل سائس إمام، وحقوق رعيتك ثلاثة أوجبها عليك حق رعيتك بالسلطان، يعني حق الرعية على السلطان، ثم حق رعيتك بالعلم، فإن الجاهل رعية العالم، وحق رعيتك بالملك من الأزواج وما ملكت وما ملكت من الأيمان، وحقوق رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة. هي حقوق الرحم، فأوجبها عليك حق أمك، ثم حق أبيك، ثم حق ولدك، ثم حق أخيك، ثم الأقرب فالأقرب والأول فالأول، ثم حق مولاك المنعم عليك، ثم حق ذوي المعروف لديك، ثم حق مؤذنك بالصلاة، ثم حق إمامك في صلاتك، ثم حق جليسك، شوف الترتيب، ثم حق جارك، ثم حق صاحبك، ثم حق شريكك في الملك، ثم حق مالك ما تملك من حيوان وغيره، ثم حق غريمك الذي تطالبه، ثم حق غريمك الذي يطالبك، ثم حق خليطك، تطلع انت واحد بسيارة، ثم حق خصمك المدعي عليك، ثم حق خصمك الذي تدعي عليه، ثم حق مستشيرك، ثم حق المشير عليك، ثم حق مستنصحك، ثم حق الناصح لك، ثم حق من هو أكبر منك سنا، ثم حق من هو أصغر منك سنا، ثم حق سائلك، ثم حق من سألته، مش شرط تسأله مال، ممكن تسأله أين الطريق، ثم حق من جرى لك على يديه مساءة بقول أو بفعل، أو مسرة بقول أو بفعل عن تعمد أو عن غير تعمد، ثم حق أهل ملتك عامة، ثم حق أهل الذمة، ثم الحقوق الحادثة بقدر علل الأحوال وتصرف الأسباب، فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه ووثقه وسدده. ابتدى أولا الإمام زين العابدين في رسالة الحقوق أنه رتب الحقوق، جعل كل واحدة برتبتها، بس من باب الإشارة بقول فأما حق الله الأكبر اللي هو أول الحقوق، فأنك تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها. الله صلى ثم يبتدئ بالحق التاني بيقول وأما حق نفسك عليك، الحق التاني هو حق النفس، فأن تستوفيها، تستوفي أمره، تستوفي طاقاته، تستوفي قواها في طاعة الله. وأما حق نفسك عليك فأن تستوفيها في طاعة الله، هم بيشرع بحق اللسان والسمع والبصر واليد والرجل والبطن والفرش، ثم ينتقل إلى حقوق الأفعال، فبيشرع بيقول وأما حق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة إلى الله، وأنك قائم بها بالصلاة بين يدي الله. فإذا علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم فيها مقام الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع المعظم من قام بين يديه، تعظم المولى بالسكون والإطراق وخشوع الأطراف ولين الجناح وحسن المناجات والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك واستهلكتها ذنوبك، ولا قوة إلا بالله. ثم يشرع في تعداد هذه الأفعال إلى أن يقول: ثم حقوق الأئمة، فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة، وأنه مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطات، أن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه وقد بسطت يده عليك. يعني إذا له قوة هو قدرة أنه يقتلك، ما تمحكوا إذا كان هو غر جاهل أحمق، لا أنه بس تمحكوا يعني تنزعوا بيقتلك، إذا قتلك بكن أنت ساعدته على قتلك. لذا بقول: فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه. إذا بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بدك تعرف أنت بدك تأمر وأنت بدك تنهى. إلى أن يقول: وأما حق سائسك بالعلم فالتعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم، بأن تفرغ له عقلك وتحضره فهمك وتذكي له قلبك وتجلي له بصرك بترك اللذات ونقض الشهوات، وأن تعلم أنك فيما ألقي رسوله فيما ألقى عفوا وأن تعلم أنك فيما ألقى هذا سائسك بالعلم يعني اللي ألقى لك، فأنت رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل، فلزمك حسن التأدية عنه إليهم ولا تخنه في تأدية رسالته والقيام بها عنه إذا تقلدتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إلى أن يصل إلى حقوق الرعي بيشرع وبيتكلم عن حقوق رعية السلطان، حقوق الرعية بالعلم، حقوق الرعية بالنكاح بالولد، حقوق الرعية بملك اليمين، إلى أن يصل إلى حق الرحم. بيبتدئ بحق الأم بيقول: فحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا، وأنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وبشرها وجميع جوارحها مستبشرة بذلك فرحة، محتملة لما فيه مكروهها، حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض فرضيت أن تشبع أنت وتجوع هي، وتكسوك وتعرى، وترويك وتظمأ، وتظلك وتضحى، وتنعمك ببؤسها، وتلذذك النوم بأرقها، وكان بطنها لك وعاء، وحجرك لك وحجرها لك حواء، وثديها لك سقاء، ونفسها لك وقاء تباشر حر الدنيا، وبردها لك ودونك، فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه. الى ان يصل الى حق المنعم عليك، بس فقط انه راح لك وحما حق المؤذن، فان تعلم انه مذكرك بربك وداعيك الى حظك وافضل اعوانك على قضاء الفريضة التي افترضها الله عليك فتشكره على ذلك شكرك للمحسن اليك وان كنت في بيتك متهما لذلك لم تكن لله في امره متهما، وعلمت انه نعمة من الله عليك لا شك فيها فاحسن صحبة نعمة الله، مش انه اذا فيأك من النوم تقوم تبلش تكرفت له حكي، فاحسن صحبة نعمة الله بحمد الله عليها على كل حال ولا قوة الا بالله، الى ان يصل الى حق المال وحق الخليط وحق الغريم وحق الخصم حق المستشير حق الكبير، ويقول وأما حق الكبير لأكبر منك بالسن فإن حقه توقير سنه وإجلال إسلامه، إذا كان من أهل الفضل في الإسلام بتقديمه فيه وترك مقابلته عند الخصام، ما تخاصمه أبدا، لا تسبقه إلى طريق ولا تأمه في طريق ولا تستجهله وإن جهل عليك، وتكرمه بحق إسلامه مع سنه، فإنما حق السن بقدر الإسلام، وأما حق الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة له والستر على جرائر حداثته. هلا بيجيك واحد بيقول لك مبلا، بتقول له مثلا فلان مثلا صار، بيقول لك هذا اللي كان بيحكي لك بايام صغره شو كان يعمل، هذا غلط، هذا ما بيجز لك انك تنظر انت الى ماضي، بدك تنظر الى حاضره الى مستقبله، ماضي اذا كان فيه سيء بدك تغض البصر عنه وتنسيها والستر على جرائر حداثته. شوف شوف الاخلاق فإنه سبب لتوبته. أنت بس تستر عليه وتعامله أنه كامل، ما هو بصير كامل بين يديك، مش تضلك أنت والله تقرع له ناموس أو أنه جرس خطيئته دائما، ما عادش بتكامل على الإطلاق، بل بتجرؤ حينئذ على فعل المعاصي. إلى أن يقول، ما بعرف إذا ما نحكي لكم حق المستشير والمستشار عليه، إلى أن يقول فهذه 50 حقا، فهذه 50 حقا محيطة بك لا تخرج منها في حال من الأحوال، يجب عليك رعايته والعمل في تأديته والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين. بالواقع ما أريد أن أشير إليه أمرين، الأمر الأول أنه رسالة الحقوق اللي بيدرسها بإمعان بيلاقي في ضابطة في بناء الشخصية، في ضابطة في العلاقات العامة، ضابطة في البناء الشخصية مش في مقام نحن التهديم على أحد أبدا، ونحن بنعرف أنه الإيمان على 10 درجات والناس متفاوتة، ما بيجوز له صاحب الدرجة العليا أن يكسر بندونه يقول له أنت مش مؤمن، من جهة، من جهة تاني نحن في مقام بيان الواقع كما هو، حتى الإنسان لما بده يتعلم ما ينغر بالظواهر، يترك الظواهر لله هو عم يربيها. بناء الشخصية ما يغرك الفعل الظاهري، ما يغرك امتحان أخيك المؤمن عند هنا عند درجة أو عند درجة، بك تمتحنه بما قاله الإمام زين العابدين. قال هذا الخبر وإن شاء الله اليوم بتنام بعده، بيقول قال الإمام الرضا عليه السلام قال علي بن الحسين إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته، سمت هيئته إنه بعضهم بيعمل لك قديسي بس يشوفك بيعمل قديسي، قد حسن سمته وهديه وتماوت، التماوت هو الناسك المرائي، وتماوت في منطقه بس يحكي لك عمله، وتخاضع في حركاته يعني أظهر الخضوع، فرويدا لا يغرنك. ما تحكم عليه انه هذا مؤمن انه كامل وتروح انت عامله قدوي، لا. فرويدا لا يغرنكم فما اكثر من يعجزه تناول الدنيا. انا كرجل دين ما في انه راح لمقهى، انت كانسان معروف حج ومستقيم ما فيك انك تعمل لك شيء امر هيك يعني معصي ظاهره، ما فيك تعملها. فرويدا لا يغرنكم فما اكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها. عاجز عن ركوب الحرام لا لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها للدنيا. فهو لا يزال يختل الناس، يختل أي خادع، يختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه، وإذا اقتحمه فهذا الامتحان هون، وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام. فرويدا ما تقول إنه هذا خلاص كمل، فرويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو أن يرتفع، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء. الشوهاء لغة هي الامرأة القبيحة المشوهة الخلقة، يحمل نفسه أن يزني بها، فيحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما. شوفوا على الدرجة التانية مع النساء. وإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغركم حتى تنظروا ما عقده عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه. هي صارت الامتحان الثالث. الامتحان الرابع، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة لا بترك الدنيا للدنيا، ترك كل شيء بالدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة كلها، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. مش شرط تكون الرئاسة رئاسة جمهورية، بتوصل من مختار طالب، من وجيه بلد طالع. حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فهو يخبط خبط عشواء، العشواء الناقة العمياء، وبالصحراء في ليل مظلم كيف تمشي، فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمده ربه بعد طلبه، إنه بس يطلب الرئاسة بمده بما لا يقدر، لما لا يقدر عليه في طغيانه، يستدرجه إلى الأعظم. فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، لا يبالي. بتقول له للزعيم هذا حرام، بلاش حرام، بس يضحك عليه، لا يبالي بما فات من دينه. إذا سلمت له رئاسته التي قد يتقي من أجلها، فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا. بالضبط. ولكن الرجل، كل الرجل، نعم الرجل هو، أي رجل، هو الذي جعل هواه تبعا لأمر مولاه وقواه مبذولة في رضا الله، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل، ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضراء الدنيا يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد. وإن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول. تعرف هذا الرجال بس تلاقيه، طبعا الرجال مرادنا الأعم من الذكر والأنثى. بقول الإمام زين العابدين: فذلكم الرجل نعم الرجل. الضابطة الأولى في بناء الشخصية، الضابطة الثانية بالعلاقات في حسن الأخلاق. يكفيك قول الله جل وعلا مخاطبا للنبي: إنك لعلى خلق عظيم. في الخبر: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. شوف الإيمان وين عم يدور، على الأخلاق ما عم يدور، لا على الصلاة لا على الصوم لا على حج ولا على شيء. إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. خبر ثالث: أربع من كن فيه كمل إيمانه وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك. قال: وهو الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق. في خبر آخر عن الإمام الصادق: ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله من أن يسعى الناس بخلقه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم، صائم بالنهار القائم بالليل. في خبر آخر: إن الخلق الحسن يميث، أي يذيب، يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد. في خبر: هلك رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتى النبي الحفارين، اجع القبر، شاف الحفارين عم يحفروا، فإذا بهم لم يحفروا شيئا وشكوا ذلك إلى رسول الله، فقالوا: ما يعمل حديدنا في الأرض كأننا نضرب في الصفا، صفا الحجر الصماء الملس. فقال صلى الله عليه وآله: ولما النبي استغرب، ولما ولما إن كان صاحبكم لحسن الخلق، إنه صاحبكم أخلاقهم حسنة، لش العلب لا تضبط، ائتوني بقدح من ماء. فأتوه به فأدخل يده فيه بالماء ثم رشه على الأرض رشا، ثم قال: احفروا. فحفر الحفارون فكأنما رمل يتهايل عليهم. في خبر آخر: إن الله تبارك وتعالى أعار أعداءه أخلاقا من أخلاق أوليائه. وهذا الخبر أنا تعمدت جيبه لتعرف إن الخلق الحسن ما في إلا على ولاية أمير المؤمنين. وإذا بتلاقي شيء من حسن عند الغير مش بسبب حسن عندهم، إنما رأفة ورحمة بنا حتى يعاملونا بشيء من الحسن لإلنا إذا نحن تعاملنا معهم. الله. إن الله تبارك وتعالى أعار، شوف أعار، إنه حكاية مش من حكاية مقتضى زويته ملائمينهم، أعار أعداءه أخلاقا من أخلاق أوليائه ليعيش أولياؤه مع أعدائه في دولاتهم. ولولا ذلك، شوف التعليل، لما تركوا وليا لله إلا وقتلوه. إن مع هالأخلاق هل أنزل أنت على الصيدة بيكلوك بنظرهم، بيكلوك بلسانتهم، بيكلوك في غيبتك، فكيف إذا ما كانش عندهم شيء من الأخلاق؟ وبيشملك بسكاكين والصواطير بيكلوك. من جملة الأمور اللي أحببت إنه أنا أشير لإله في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، عن الإمام الصادق بيقول حسنة الآخرة شو؟ قال: رضوان الله والجنة في الآخرة. بس شو حسنة الدنيا؟
السعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا. هي الحسنة. الله. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال رضوان الله والجنة في الآخرة، هي حسنة الآخرة، والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا، هي حسنة الدنيا. كذلك الخبر عن الإمام الصادق عن أبائي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، حببوا الناس إليكم بحسن الخلق. هذه برسم الخبر كمان جبت متعمدا برسم الأزواج يعني الرجال. قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله بأبي أنت وأمي المرأة يكون لها زوجان فيموتان ويدخلان الجنة، نتم أمي لأيهما تكون، هي امرأة واحدة. قال صلى الله عليه وآله يا أم سلمة تخير المرأة، المرأة بيقولوا لها اختاري واحد من اثنين بس على قاعدة، تخير المرأة أحسنهما خلقا وخيرا لأهله. يا أم سلمة إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. من جملة الأخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخلق الحسن نصف الدين. قال رسول الله عليكم بحسن الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم وسوء الخلق فإن سوء الخلق في النار لا محالة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وأنا ألطفكم بأهلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا وخيركم لأهله. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما أكثر ما يدخل به الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل للإمام الصادق ما حد حسن الخلق؟ قال تلين جانبك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن. لكن كذلك لإلنا نحن، يقول سمعت أبا عبد الله الصادق يقول لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت والفقه وحسن الخلق أبدا. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.